بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل شرح عمدة الأحكام، وقفنا فيها على الحديث 11. نعم.
بسم الله. بسندكم حفظكم الله إلى الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال: عن نعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
هذا الحديث يعني في قوله: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء. إن أمتي، هذا في دلالة على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة كما قال العلماء رحمهم الله، لكن يشكل عليه ما في البخاري في قصة زوج إبراهيم سارة عليه السلام، حين قالت فتوضأت ثم قامت تصلي. لكن يشبه، والله أعلم، أن الصلاة والطهارة والصيام وأشبه ذلك من خصائص هذه الأمة، أن الخصوصية فيها على هيئة معينة. ففي آية الصيام مثلا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالعلماء رحمهم الله يذكرون أن صفة الصيام بالنسبة لهذه الأمة تختلف عن الأمم غيرها. ولهذا لما سألنا اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الأديان هؤلاء عن طريقة صومهم، كلهم لا يوافقوننا في هذه الصفة، فيشبه والله أعلم. وكذلك الصلاة بالنسبة لهم، نحن نختلف عنهم في طريقة الصلاة أو في صفة الصلاة، فيشبه والله أعلم أن يكون الوضوء كذلك، أن يكون الوضوء عندنا أتم وأكمل بخلاف الأمم السابقة، فقد يكون له يعني في بعض أعضاء الوضوء، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
نعم. وهذا كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
وهذا بمعنى الحديث الذي قبله، سواء بسواء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
أنا عندي الخبث ضبطها، عندك الخبث ها؟
بالضبط.
على كل حال، يعني العرب كما قال عيسى بن عمر الثقفي شيخ سيبويه، يقول إن العرب إذا كان الشيء الوزن عندهم على فعل، الكلمة على فعل، ففيها وجهان عندهم: فعل وفعل. وهذه قاعدة في كل الأسماء، كقفل وقفل، وهكذا هنا خبث وخبث، والمعنى يعني متقارب، إلا أن المصنف هنا بين أن الخبث يعني غير الخبائث هنا في الزيادة. ما أدري عندكم الزيادة دي؟ نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: الخبث بضم الخاء والباء، وهو جمع خبيث.
لأنه المصنف قال بضم الخاء والباء، لأن اللغة الفصيحة هي شيخ في فعل في كل كلام العرب. ولهذا عندنا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الإيش؟
الجمعة.
أحسنت، جزاك الله خير. الجمعة، جمع، لاحظتم هذا؟ وعندنا في القراءة الشاذة، هذا مجمع عليه بين العشرة، عندنا في القراءة الشاذة الجمعة كما تلفظها العامة، إلا أن اللغة العالية يعني هي كما قلت لكم بضمتين، هذا اللغة. نعم، اللغة العالية. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا جاء في السنن ستر ما بين عورات بني آدم والشياطين، إذا دخل أحدكم خلاء يقول ماذا؟ بسم الله. وإن كان الحديث هذا فيه إرسال، إلا أن العمل عليه عند عامة السلف وعامة أئمة أهل الحديث. ولهذا أصحاب الأئمة الأربعة في المذاهب الأربعة يذكرون هذا الحديث، جرى عليه العمل عندهم. فما ينفعه، ما ينفع يعني أن تقول هذا الحديث ضعيف أو لا نعمل به، لا لا تسمي أنت، حد قال لك طقك قال لك سم، لا تسمي، خل الناس يسمون. إذا دخل قبل أن يدخل خلاه يقول بسم الله، أنت ضعف الحديث كما تحب، لكن حنا بنقول بسم الله. التسمية وردت في أكثر من 20 شكل في السنة، وردت في الجماع، وردت في دخول الخلاء، وردت في دخول البيت، وردت في أشياء كثيرة يا شيخ. في استفتاح الصلاة أعظم أركان الإسلام، لا تستفتح بسم الله في جماع الصحابة يا شيخ، أنك تقرأ الفاتحة وتبسم. نعم
أحسن لكم. قال رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائق فلا تستقبلوا القبلة بغائق ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحاجة.
هي أحسن فكنوا به. احنا قلنا دائما يعني احنا شرحنا هذا الحديث يعني سابقا ان التشديد في الافعال وفي الاسماء لغه العرب الفصيحه هي عدم التشديد التخفيف. كانوا به يكنى ابا فلان، هذا في يعني، وهكذا في الاسماء يقال الرجل اليماني، صحيح؟ هذه اللغه العاليه، واذا شددت يجوز ان شاء الله ما خرجت من الاسلام جائز، لكن العرب ما يشددون إلا لمعنى بلاغي، إلا فيه شيء زيادة. قال الله تبارك وتعالى ها في قصة الحائض في آية الحيض قال حتى يطهر يعني يغتسل، فلما أراد معنى زائدا كما في قراءة شعبة قال حتى يطهر. لاحظتم هذا؟ يعني حتى يغتسلنا. وبهذا احتج الأئمة الثلاثة رحمه الله على أبي حنيفة رحمه الله في أن الزوج لا يجوز أن يطأ زوجته بعد الحيض حتى تغتسل، وعند أبي حنيفة لا يكفي انقطاع الدم رحمة الله عليهم جميعا. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحض جمع المرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رقيت يوما على بيت.
أحسنت، أنا عندي قال رقيت، عندك رقيت، هذا هو الصواب، رقيت غير صحيح. رقي يعني من باب تعب، ها رقي يعني صعب، لكن رقى ها من الرقية كذا، يعني يكون على هذا من باب رمى. فهنا قال رقيت يوما، راح صعد في يشوف حاجة له، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستترا يعني على بيت في بيت حفصة، يعني فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام. نعم العرب كانوا في قبل الإسلام كانت الله يكرمكم دورات المياه ما يضعونها في البيوت إلا في التبول فقط أجلكم الله، أما في قضاء الحاجة فيخرجون خارج البلدة. هذا كانت العرب قبل الإسلام، وإلى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن بسنة أو سنتين يعني بدأت تعرف هذه، لما توسع العرب بدأوا يعني. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة في قصة الإفك قالوا وكانوا يأنفون، يعني كانت العرب تأنف أن تكون الكنف يعني مواطن الخلاء في بيوتهم، إنما يكون هذا في حال يعني التبول أجلكم الله. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال
أحسن عليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة.
وعنزة أحسنت، أنا عندي وعنزة، لا لا ما هي عنزة يا شيخ، عنزة نعم، العنزة العصا القصيرة. نعم
حسن. فيستنجي بالماء.
نعم العنزة
العنزة الحربة الصغيرة.
نعم أحسنت، عندك الحربة الصغيرة كذا.
أي نعم.
طيب نعم.
عن أبي قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري
أنا إنما أصحح لأجل اللي عنده مثل نسختي هذه، يعني عندي هنا الحربة الصغيرة، لا الحربة معنى آخر، الحربة بفتح الحاء، اللي عندها النسخة مثل نسخة ذي يعني عدل عليها. نعم. عن أبي قتادة. نعم.
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. عن عبد الله بن عباس.
طيب. أنا أريد أن أذكر، يعني معليش نقف هنا يعني وقيفة، أريد أن أنبه إلى مسألة مفيدة جدا لطالب العلم في هذا الحديث وأشباهه من المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمسن، لا يمسكن عندك ولا لا يمسن؟
عندي لا يمسكن.
لا يمسكن. طيب. أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الآداب أن الأمر فيها للحث والاستحباب، والنهي فيها للتنزيه. هذا هو فيما أحسب هو مذهب عامة السلف، إلا كلمة يعني شيء نادر من الأحاديث قال بوجوبها بعض التابعين. وعند جماهير العلماء والأئمة الأربعة هذه القاعدة، أن ما كان فيها في مورد الآداب فهو كما قلت في الأمر للحث والاستحباب، والنهي للتنزيه. طيب كيف عرفوا هذا؟ أنا سأتي لكم بأمثلة، إن شاء الله ستأتينا أمثلة. أحيانا قد يكون الأمر المسائل فيها تشديد، ومع ذلك تجد أحيانا الإجماع وأحيانا قول الأئمة الأربعة أيضا في الحث والاستحباب في هذا وهذا. وسنأتي إن شاء الله إلى يمكن 5-6 أمثلة تمر علينا أو أكثر من ذلك يعني يحسن التنبيه عليهم. كيف عرف العلماء هذا، أن هذا للحث وهذا للتنزيه؟ عندنا منهج عظيم يا مشايخ، وهو الاستقراء والتتبع. يا شيخ، الاستقراء والتتبع يعتبر من أدق الأشياء أو من أدق الفقه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت أنا إلى فرضية، إلى عندنا 100 أمر و100 نهي كلها لما ذكرت، هذا للاستحباب وهذا للتنزيه والكراهة. إذا جئت إلى 100 يا شيخ، ما فيها في هالمئة 99 أو 98 كلها لأجل ذلك، للتنزيه أو للاستحباب. تصير قاعدة ولا ما تصير قاعدة يا شيخ؟ ها؟ تصير قاعدة يا شيخ. إذا خرج الواحد والاثنين والثلاثة ما يؤثر ذا على القاعدة. فلما استقرأوا وجدوا أن عامة المنقول ما قال بوجوبه أحد، وعامة المنقول في المنهي في الآداب، في الآداب والحث والترغيب وأشبه ذلك ما قال بتحريمه أحد. لاحظتم هذه الصورة؟ صار هذا الاستقراء جبار يا شيخ. وقد أشار إلى هذا ابن القيم وشيخ الإسلام وابن مفلح رحمه الله في الآداب، وجماعة كثيرين قرأ في مجموعة كثيرة من أهل العلم ينبهوا إلى هذا. أظن فيه رسالة علمية في هذا الباب، نسيت الآن اسم يعني صاحبها. يعني هذه المسألة مهمة يا شيخ. لماذا أقول مهمة؟ لأننا وجدنا بعض الباحثين المعاصرين أحياناً يأتي هذا لحديث من الأحاديث يقول وفيه دلالة على أي شيء، على وجوب كذا، أو فيه دلالة على تحريم كذا، وما قال بالتحريم لا صاحب ولا تابع ولا الأئمة الأربعة. لاحظتم هذا؟ فيكون هو أحياناً هو أول من أحدث هذا القول، أو قال بقول لم يقل به إلا شذوذ في تاريخ الإسلام. وكلمة شذوذ ترى ما هي بكلمة قبيحة كما فهمها بعض الناس، لا، المراد بالشذوذ الانفراد. عند العرب يقال شذ يعني انفرد. وكان سيبويه يقول في كتابه ويكرره: وهذا قول شاذ. ليس معناه شاذ يعني قبيح، لا، يعني منفرد. وهذه قراءة شاذة يعني منفردة، مثل ما نقول في الحديث إسناده غريب. لاحظتم هذا؟ لكننا نستفيد من القراءة يا شيخ الشاذة هذه، ولا ما نستفيد منها؟ نستفيد منها في الصيام، فصيام 3 أيام متتابعات في الإجابة في مذهب أحمد وغيره. وكذلك نستفيد منها فوائد كثيرة، ولا سيما في اللغة والبلاغة والنحو والفقه. فاقطعوا إيش؟ أيمانهما، فاقطعوا أيديهما في القراءة الشاذة، القراءة الصحيحة فاقطعوا أيديهما، القراءة الشاذة فاقطعوا أيمانهما، تقطع اليمين على مذهب جمهور العلماء. ولا تقطع أي يد لما يخير الحاكم في القطع، وأشبه ذلك من يعني هذه القراءات أو غيرها مما يقال فيه شاذ. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستفئ من البول، وأما الآخر فكان
في كبير. يعني بكبير يعني في ظنكم أنتم أو عندكم أنه شيء كبير، كان بعض الناس كان يقول يعني أمر سهل يعني اللي هو لا يستتر من البول. نعم.
أحسنكم. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة.
طيب عندنا هنا قبل هذا قال فكان لا يستتر، ورد في رواية مسلم لا يستنزه، لاحظتم هذا؟ ولا يستنزه ولا يستتر، يعني المعنى متقارب، لأن المعنى المراد هنا يعني به الاستتار، أن لا يجعل بينه وبين بوله سترة، فيكون هذا هو معنى يستنزه، لاحظتم هذا؟ ويدل على هذا التفسير الجيد مما قاله أهل العلم أنه في رواية أبي نعيم أنه في المستخرج قال لا يتوقع، ما يجعل وقاية، فدل على أن كلمة يستتر بمعنى يتوقع. نعم. وقوله هنا فكان يمشي، الآخر هذا يمشي بالنميمة، في الرواية الثانية بالغيبة، لأنها من لوازمها عند العلماء، فلهذا جاء في الرواية قال بالغيبة، ولا الغيبة والنميمة بينهما عموم وخصوص، لأن النميمة في الحقيقة غيبة، هي في نفسها غيبة، ولذلك عبر بلازمها، وهذا دليل على أن النميمة والغيبة من كبائر الذنوب، ولذلك أورد العلماء الغيبة والنميمة هذا الحديث في عد الكبائر. نعم.
فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
عندي يخفف، واللي قرأت أنت هو الصواب، يعني على كل حال، لأن هذا هو الذي نقله الرواة، لعله يخفف، هذا الأشهر الذي نقله الرواة. طيب قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. أنا أريد أن أذكر مسألة في الاعتقاد، هي مهمة في منهج طالب العلم في الاستدلال في الاعتقاد، وفي كذلك ما يضاد. فيه واحد من الصحابة رضي الله عنه يعني كأنه أخذ جريدة ووضعها، فقد يحتج بعض الناس بهذا الفعل على أنه يوضع على القبر اللي ما يفعله بعض الناس، الورود والأكاليل والجرائد، لأن هذا موجود، حصل هذا. يجب أن نعلم شيئا، أن الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الأحاديث كلها في الدلالة على أن هذا أمر خاص أو أمر يتعلق بأمر الغيب، فهذا يسمى عند العلماء محكم، ومثل هذا الفعل الذي فعله صحابي أو تابعي أو إمام من الأئمة رحمه الله ورضي عنهم جميعا يكون من المحكم ولا المتشابه؟ المتشابه. طيب ما موقفك أنت مما يرد في مثل هذا؟ يعني مثلا عندنا أن التوسل لا يكون إلا بمن؟ إلا بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، أو بما ورد مما أباحه الله كالتوسل بالعمل الصالح في حديث ثلاثة مثلا. طيب لما جاء عندنا في حديث ابن ماجه وبحق ممشاي إليك، كيف تجيب عنه؟ يجب دائما في المنهج العلمي خصوصا في أمور الاعتقاد أن تميز المحكم من المتشابه. أنت عندك محكم خلاص اعمل به يا شيخ، ولا يسألك الله إلا عن هذا المحكم. المتشابه يعذرك الله فيه حتى لو ما عرفت إجابته، قل ما أدري، أنا عندي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها. هذه مسألة مهمة، لأن بعض يعني طلبة العلم إذا جاء المتشابه راح هو في ظنه وظن أن هذا المتشابه ينقض القاعدة، وهذا خطأ. يعني ليس من الإنصاف أن يكون عندك 20 نص في مسألة ثم عندك شبهة في نص واحد، خلها ما هي بشبهة، خلها نص صريح في هذا. ليس من المنهج العلمي أن تترك 20 نص لنص واحد يا شيخ. هذا منهج لأهل البدع ليس لأهل السنة. فالعلماء رحمهم الله لما رأوا أن هذا متشابه ماذا فعلوا؟ جعلوا قاعدة عندنا وهو رد المحكم إلى المتشابه. لما رأينا في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي هو رد المحكم إلى المتشابه في مثل قول الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولكن قال قبلها في الراسخين أنهم يقولون ماذا؟ آمنا به. ففرق بين الراسخين الذين هم على تعلق بالله تبارك وتعالى وبين الذين يتبعون المتشابه كما قالت أم المؤمنين عائشة. فرد المتشابه إلى المحكم وقالوا إن قوله حق ممشاي إليك، حق الممشى ما هو؟ أن يجيبك الله، وإجابة الله لك وأجره لك في ممشاك هو فعل من أفعال الرب جل وعلا، وإنما يتوسل إلى الله بماذا؟ ها؟ وبأفعاله سبحانه وتعالى. أسألك مثلا بإنزالك لهذه الشريعة، وأسألك بأنك تقوى على كذا وكذا، هذا كله من أفعال الله يا شيخ. فيرد المتشابه إلى المحكم في ذلك. فلما رأينا أنه ولا صحابي وافقه مع حاجة الناس إلى ذلك، لو كان سنة كان يفعلونه الصحابة رحمة بهذا المقبور يا شيخ. فلما لم يفعله أحد لا من الصحابة ولا من أئمة التابعين ولا من الأئمة المهديين، هجروه، يعني هجروا هذا القول، دل على ماذا؟ على العمل به ولا على تركه؟ على تركه يا شيخ. ولذلك دائما في مسائل الاعتقاد يغلط بعض طلبة العلم حين يعني يأتي إلى النص ولا كلام لواحد من الأئمة فينقض عليه القاعدة، وهذا ما في شك أنها خطأ كبير. سببه أن الإنسان لا يطلب العلم على الراسخين في العلم الذين يعلمون ما تشابه منه ويردونه إلى المحكم. نعم أحسن.
قال رحمه الله: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عن حذيفة
على كل حال، في يعني البخاري علق رواية عند كل وضوء، لاحظتم هذا؟ وهي موصولة عند النسائي، هي موصولة عند النسائي. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا أخذ به الجمهور الأئمة إلا مالكا رحمة الله عليهم جميعا في أن الإنسان يسن له أن يستاك قبل الصلاة، وأما مالك رحمه الله ورضي عنه فإنه أبى ذلك، وكأنه والله أعلم يعني رأى أن من حال بعض الناس أنه حين يستاك كما تلاحظونهم أنتم وتشاهدونهم، بعض الناس ماذا يفعل في قضامة السواك؟ ها؟ أي في أشد من هذه الشيء، وهو في الصلاة يتفها، لاحظتم هذا؟ يتفلها يعني في الصلاة، وهذا قبيح بين يدي الله. فكأن مالك رحمه الله أيضا راعى أيضا أمرا آخر وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى الناس هذا أن هذا لا يليق والله أعلم، فكره هذا. نعم
أحسن الله.
وحمل يعني هذه الرواية على الرواية الأخرى التي هي عند كل وضوء أنها يعني تبينها. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص معناه يغسله، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول
أبده يعني رفع بصره إليه لأنه كان نائم، رفع بصره إلى عبد الرحمن ورأى بيده السواك، لأنه صلى الله عليه وسلم لما نزل به في الموت عليه الصلاة والسلام كان يعني حبس عن الكلام أو صعب عليه الكلام، ثقل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم
أحسن عليكم. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته.
أنا عندي فقضمته، اللي أنت قرأت هو الصواب، فقضمته يعني من باب فهم، قضم يقضم قضما، فهم يفهم فهما يعني، لكنها الله أعلم أنه يمكن اشتبه عليه بي يعني لفظ في ألفاظ الحديث فقصمته، جاء هذا في بعض الروايات، فيمكن اشتبه عليه هذا الضبط، ولا قصمة تختلف عن قضمة في الضبط. نعم،
أحسن عليكم. فطيبته ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا عندي رفعته، والحقيقة أن هذا ما أظنه إلا خطأ تتابعت عليه النسخ المطبوعة، وإلا في كتب السنة فدفع إيش ثم دفعته يعني أعطيته، وهذا المنقول في كتب السنة خصوصا في الصحيحين. اللي بيجيب لنا يعني رفعته هذه في الصحيحين، لأنه كتب في الصحيحين، اللي يجيب لنا رفعته يقول أبو حاتم صاحب الجرح والتعديل نعطيه دينارين، أنا أعطيه دينارين، بس دينارين اللي عندهم غير الدينارين اللي عندنا. فالظاهر والله أعلم أنها دفعته وأن رفعته ليس في الرواية. نعم،
أحسن.
عندكم واحد عنده دفعته بالدال
موجودة في الحاشية؟
ما شاء الله ما شاء الله، شيء طيب. يعني أنا رأيته في كذا نسخة، ثلاث أربع نسخ رفعته. ها؟ أي يمكنها في بعض النسخ الخطية، ممكن
ذكرها شيخ.
ذكر إيش؟
ذكر المحقق أنها في حاشية على أحد النسخ.
أيوة طبعا، هذا يعني خطأ يا شيخ. يعني عندك الآن في ثلاث نسخ خطية دفعته، وعندك أنت في نسخة رفعته. طيب أنت موجود في المريخ ولا في، أنت موجود في الأرض، هذا عندك في لا يصير عندك الشامل يا شيخ، عندك ولا البخاري ولا عندك هذا الشيخ جوجل دق عليه يطلع لك البخاري، ما بقى له يجيب لنا البخاري يطلع من قبره يا شيخ جوجل، هذا جني من الجن طلع لك كل شيء يا شيخ. فرجع اكتب السنة حتى تعرف، لأن حديث رسول الله ينبغي أن يعظم قدر الإمكان، لسان قدر الإمكان يعني حتى يتأكد من ثبوت اللفظ. الله يتوب علينا جميعا. نعم،
قال ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو قال إصبعه، ثم قال في الرفيق الأعلى قالها ثلاثا، ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي،
وأيضا في اللفظ الآخر بس بين سحري ونحري، يعني على صدرها هنا رضي الله عنها. نعم،
أحسن عليكم. قال وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه يقول أع والسواك في فيه
عندك. أنا عندي هنا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، في شيء إيش بعدها؟
ما عندي سواك.
عندكم رطب؟ ها؟ بدون الكلمة هذه عندك يا شيخ؟ ما شاء الله. طيب، نعم نعم تفضل. فهو طرف السواك على لسانه يقول أع كذا. طيب نعم.
قال والسواك في فيه كأنه يتهوع. باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
هذا الحديث فيه أمور. أولا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، إدخال الخفين على القدمين يجب أن يكون بطهارة الغسل بإجماع أهل العلم، وهذا الشرط من شروط المسح على الخفين هو أقوى الشروط عند العلماء. لماذا أقوى الشروط؟ لأن فيه نصاً وإجماعاً، بخلاف بعض الشروط الباقية كتتابع المشي، كذلك أن لا يكون مخرقاً، أن لا يكون شفافاً، ها؟ هذه كلها وقع فيها الخلاف، لكن هذا الشرط يعني هذا الحديث يعني فيه الشرطية. وورد في هذا الحديث ورد على أشكال، ورد إذا أدخلهما طاهرتين، فالصيغة الشرطية موجودة حتى في النص النبوي في عدة أحاديث. الفائدة الثانية، هذا الحديث يعني فيه لطيفة وقعت لي، وهي أن الحافظ البزار أبو عمر رحمه الله ذكر الطرق يعني الذين رووه عن المغيرة بن شعبة، الظاهر أنهم تتبعوه تتبعا شديدا هذا الحديث بسبب إنكار يعني بعض أهل البدع للمسعى الخفين، فتتبع الطرق فوجدها 80 طريق 80 رجل رواه عن المغيرة بن شعبة. لاحظتم هذا؟ بعده يمكن الله أعلم بنحو 100 سنة بعد البزار جاء الحافظ بن منده فجمعه 60، ما لقى إلا 60. أنا تتبعته في الكتب تفتيشا من سنوات طويلة فما وجدت إلا 40. أنا أوردت هذا لأجل فائدة مهمة، وهي أن الذين يحكمون على الأحاديث والآثار أحيانا، شوفوا الآن عندنا مع التعب الشديد يا شيخ، أنا ليس من منهجي أني ناظر فهرس ولا فهرس الكلمات، لا، أمسك الكتاب من أول حرف إلى آخر حرف حتى أبحث عن الحديث. فمعاجم الطبراني مثلا، معجم الطبراني الكبير 24 مجلد، أمسكه من ألفه إلى ياءه. الأوسط 10,000 حديث 10 مجلدات، أمسكه من أوله إلى آخره بهذه الطريقة. ما لقينا إلا 40 يا شيخ، على كثرة ما عندنا من الكتب والمخطوطات. وين راحت النصف يا شيخ؟ أنا أريد أن طالب العلم يستفيد فائدة، وهي الأدب مع أئمة السلف. فإذا قالوا شيئاً أنه صحيح أو شيء مقبول، فالواجب عليك أن تخضع يعني لأئمة السلف فيما قالوا أئمة الحفاظ كالشافعي ويعني البخاري ومالك وأحمد ومسلم وأبي داود وغيرهم وأشباههم من الأئمة المعروفين من أئمة الحفظ. وكذلك في الآثار، الآثار بعض الناس قد يأتي ويضعف الأثر هذا أحياناً من إسناد واحد، وأحياناً يبحث بحث قريب ثم يضعفه، بينما الأئمة عملوا يعني منذ 1300 سنة وهم يعملون به يا شيخ، ما زال الناس يعملون به. القصد هنا أنه يعني حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء، فالواجب على الإنسان أن يحترم ما عنده يعني من العلم. وكما قال عمر بن عبد العزيز لأحد أولاده، يا بني قص لك خاتم، ها لما رأاه يعني هكذا يتيه قال وقص واكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن حذيفة بن يمان رضي الله عنهما أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسع على خفيه. مختصر باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك.
طيب، أنا أريد أن أنبه إلى هذه المسألة، نريد أن نفكك بعض المسائل حتى لا تختلط. أولا، يجب أن تعلم أن خروج المذي هو مبطل للوضوء بإجماع أهل العلم، هذه المسألة الأولى. طيب، السبب في ذلك غير النص، لأنه قال في الحديث ماذا؟ قال ويتوضأ، أليس كذلك؟ دل على أنه مبطل للوضوء. فإذا هذه المسألة الأولى، ولأنه خارج من السبيلين يا شيخ، من أحد السبيلين، ما دام خرج من أحد السبيلين فهو يعني ينقض الوضوء إجماعا. طيب، المسألة الثانية، جمهور العلماء تأتي مسألة ثانية وهي نجاسته. الأئمة الأربعة في المشهور من مذاهبهم أنه نجس، ورواية عندنا في عن أحمد رحمه الله رضي عنه حكاها صاحب الإنصاف أنه طاهر. لاحظتم هذا؟ طيب، إذا قلنا بأنه يعني في العرف الطبي الأطباء يعرفون هذا، هو المذي والمني يخرج مما يخرج من غدة، مخرجه واحد يا شيخ، فما الذي أنجس هذا وجعل هذا طاهرا؟ واضح الإشكال؟ أيوة. فمن هنا عندنا مسألة مهمة يا شيخ، وهي أن من العلماء من وهو القول الصحيح كما سنأتي له، وهو قول كثير من السلف، أن المني طاهر، لأنه منه خلق الإنسان يا شيخ، خلق من صحيح ماء مهين، لأنه سهل وقطرة يعني حاجة قليلة، هذا معنى مهين، ولا ليس معنى مهين نجس، لا. فإما أن تقول بنجاسة المذي ونجاسة المني معا، أو تقول بطهارتهما معا، لماذا؟ لأن المخرج واحد يا شيخ. فالذي يقول بطهارة المني ينبغي له أن يقول بطهارة المني، وإلا كان قوله في شيء من تناقض يا شيخ. واضح هذا يا شيخ؟ هذه الأطباء صحيح المخرج واحد، هذا صحيح، هذه شهادة الأطباء المختصين. أنا الحقيقة كنت أقول بنجاسته، لكن لما شرح لي بعض يعني الإخوة في أمريكا، كنت أدرس بعض متون الفقه، لما شرحوها لي تماما من أين يخرج، الحقيقة ما له وجه إلا أن يقال بنجاسة الاثنين ولا طهارة الاثنين. لاحظتم هذه الصورة؟ فيشبه والله أعلم أن يكون، لأن عندنا نصوص ظاهرة يا شيخ قوية في طهارة المني. المني كانت عائشة أم المؤمنين قالت يعني أحكه من ثوب رسول الله. الحك ما يجوز بالإجماع يا شيخ للنجاسة، يجب غسلها بإجماع أهل العلم. وما قال أحد من السلف إن مجرد الحك يزيل النجاسة. فلأجل ذلك الحقيقة هذه المسألة الثانية مهمة، هي يعني تدعو إلى التأمل. على كل حال، المسألة الثالثة، جمهور أهل العلم على أنه يكفي الوضوء ويكفي في إزالته، اللي هو إزالة يعني هذا، أن ينضح، النضح عند جماهير أهل العلم، بل عندهم عند جماهير العلماء أن غسله مستحب وليس بواجب. لاحظتم هذا؟ فالقول بأن في جماهير أهل العلم أنه أن 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 غسله يعني يكون في يعني في هذا الحديث الاستحباب، هذا مما يقوي أنه ليس بنجس. والسبب في ذلك حديث الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك الوضوء، فقوله إنما يدل على ماذا؟ على أنه أن إزالته ليست واجبة، لأنه قال إنما يكفيك الوضوء ولم يتعرض لوجوب غسله. ولا على كل حال المذهب عندنا الوجوب، بل المذهب عندنا من المفردات غسل الأنثيين معه، كذلك يغسل الذكر والأنثيين زيادة على يعني على ذلك، هذا هو المشهور عندنا في المذهب. نعم.
قال رحمه الله عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
وهذا هو هذا الحديث أصل في نقض الطهارة، وكذلك هو أصل عندنا في القاعدة الفقهية التي هي اليقين. نعم، أحسن الله إليك، جزاك الله خير. اليقين لا يزول إلا بالشك، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فهذا الذي إنسان يعني يشعر بأشياء في بطنه، ما يدري خرج ما خرج، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك حتى قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لو وجدت ريح أخرج. وهكذا ما تحدث فيه الفقهاء في مسألة أن الإنسان قد يبدو له أنه خرج شيء، والحقيقة أنه هو عبارة عن مسام حصل فيه أكسجين في المنطقة هذه، فلما سجدت وانفرج المكان حصل فيه يعني شيء مما تظنه أنت خروج ريح، والحقيقة أنه لم يخرج ريح. فالإنسان ما يدخل نفسه بالتشكك حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها تكفي من لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على
ثوبه، في حجره يمكن الفتح أفصح. نعم.
فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
نعم، قال فنضحه معناه رشه. الدليل كيف؟ لأن كلمة نضح في العربية تدل على ماذا؟ تدل على الرش والغسل معا، جاءت حديث بهذا وبهذا، بهذا المعنى وبهذا المعنى، لكن كيف عرفناه هنا؟ ولم يغسله، لأنه قال ولم يغسله، فدل على أنه في المعنى الأول وهو الرش. طيب، نعم،
أحسن عليكم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله.
لماذا قال ولم يغسله؟ لأنه صبي وليس بأنثى، وهو أيضا لم يأكل الطعام، وإلا لو أكل الطعام غسل بلا خلاف بين أهل العلم، يعني لو طعم فإنه يغسل باتفاق أهل العلم. نعم.
أحسنت. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
فأهريق عليه يعني صبه عليه. وهذا عندنا فيه مسائل. المسألة الأولى أن التطهير بالمكاثرة كافية عند جماهير السلف والخلف. مثاله عندنا بقعة، نفرض أنها فيها المسجد هنا ولا في أي مكان، بال فيها طفل، لو أنك أهرقت عليه سطل كبير من المياه يزول ولا ما يزول؟ ينظف ولا ما ينظف؟ ينظف يا شيخ، بول الطفل قليل، مثانته قليلة يا شيخ. تمام؟ فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لاحظوا في الحديث أنه أمر بذنوب مما فأهريق عليه، وهذه استنبط منها جمهور أهل العلم أن فيه عدم اشتراط العدد، أن النجاسة يجب أن تكون يعني أن تغسل مرتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك على أقوال الفقهاء، بعض الفقهاء. والصحيح في هذا أنه إذا زالت النجاسة بالرؤية أو بالمكاثرة فإنها يعني هذا هو الواجب، ولا يشترط في ذلك عدد إلا في الحديث الآتي أو الحديث الذي تقدم، الذي هو في نعم الذي في الكلب، ولوغ الكلب، قال فليغسله سبعا، ما دام الشرع نص على السبع وهذا هو أصح ما في الباب في النجاسات أنه سبع يغسل سبعا، فإذا جاء الشرع باشتراط السبع فنلتزم بالشرع ونلتزم بالشرع بالشرط والشرع. المسألة الثالثة، هل يشترط، لأنه قال هنا بذنوب من ماء، هل يشترط الماء لإزالتها؟ هل الماء شرط في إزالة النجاسات؟ الماء المشهور من المذهب عندنا نعم هو شرط، وفاقا للشافعي ومالك رضي الله عنهم جميعا. والرواية الثانية عندنا كما في الفروع وغيره عن الإمام أحمد أنه ليس بشرط، وفاقا لأبي حنيفة رضي الله عنهم جميعا. وهذا والله أعلم أظهر، لأن العلة يدور الحكم بدورانها. انظروا مثلا عندنا ما يسمونه بالتبخير، الآن يستعمل في بعض الفنادق ما فيه ماء، يضعون تبخير اللي هو بخار ماء فقط، ويكون معه منظفات، المنظفات ذات قوة في إزالة الروائح وإزالة العفونات ولا النجاسة هي مكونة من هذا يا شيخ. فالنجاسة يعني هذه تكون يعني في المقياس العلمي هي أقوى أحيانا من الماء، فلذلك يشبه والله أعلم أن يكون هذا هو الصواب. ولهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله جماعة من المتأخرين أنه أن النجاسة تزول بزوال عينها أو زوال أثرها إذا كانت، ولا يشترط الماء فيها. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. باب الجنابة.
طيب عندنا يعني هنا قال الفطرة يعني سنة الأنبياء، لأنه قال في رواية مسلم قال من السنة يعني سنة النبوة هي قص الشارب إلى آخره. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال الختان، والختان معروف اللي هو إزالة رأس ذكر الطفل في الختان، وهذا معروف عند الأطباء. والاستحداد يعني حلق العانة وقص الشارب، وتلاحظون أن أصح ما في الباب هو قص الشارب، أما حلقه فهو الأقل من الرواية. ولهذا كان بعض الأئمة كما هو أحد القولين في مذهب أحمد وقول مالك من يرى أن حلق الشارب مثله، فكان بعض السلف يكره يعني حلق الشارب، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء قليلا واختلف في ثبوته، لكن عامة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب قص الشارب قص الشارب قص الشارب. فأنت تأخذ قص الشارب يا شيخ ولا تأخذ حلق الشارب؟ أنت حتى طالب علم، إن ميزنا قلنا أنك السنة يعني في هذا، لكن يعني لو حلقها لم يأثم، لا يأثم، لكن حنا نتكلم عن أمور السنة. طيب، قال وتقليم الأظفار ونتف الآباط، في رواية مسلم قال عشر من الفطرة. وبالمناسبة هذا الحديث في مسلم أعله الإمام النسائي، وأريد أن أذكر فائدة مهمة، أن الأئمة قد يعلون بعض الأشياء وهي قليلة في البخاري أو في مسلم، لكن لا يراد بإعلالهم ردها. والدليل عندنا أدلة كثيرة يا شيخ، منها في هذه المسألة خاصة النسائي خرج هذا الحديث في سننه وبوب عليه باب استحباب سنن الفطرة. طيب وينك أنت عليت وشغلت مسلم في أن هذا الحديث معلول؟ قال لك لا، أنت فهمك أنت اللي خطأ. عندنا شيء مهم جدا يا شيخ، الإعلال شيء والرد في الإعلال شيء آخر يا شيخ. الإعلال يذكر أن في الحديث إشكالا في سنده ولا في متنه، اللي هو الإعلال، هذا الإعلال. فإذا أراد أن يرده، أن يرد هذا الذي علّه، قال لا يصح، أو قال هو موقوف، أو قال منكر. إذن صار في فرق يا شيخ بين الإعلال وبين الرد. الدليل الثاني، البخاري نفسه يا شيخ ومسلم في الصحيح يعلون أشياء يا شيخ، هذا كثير في البخاري يا شيخ، يذكر أحيانا الإشكال في على أصحاب الزهري أو أصحاب سفيان في لفظة فيه، كحديث جابر، بيع جابر جمله لما باعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لما باعه للنبي صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله ذكر ثلاثة أو أربعة أسطر يا شيخ في هذا في الإعلال، هل رده؟ جواب لا يا شيخ. فها هنا فرق بين الإعلال وبين الرد. الإعلال هو لبراءة الذمة، يقول والله شف أنا أرى ثبوته، لكن فيه إشكال في بعض الطرق. من كمال الأمانة أنه يذكر هذا النوع من الإعلال. فلذلك الذي الواجب شرعا أن تفهم طريقة الأئمة في الإعلال. طيب، قال عشر من الفطرة، وش زاد عليها؟ كم عندنا في الحديث؟ قال خمس، ها؟ إذن عندنا زيادة خمس، وهي بقي عليه إعفاء اللحية والسواك، هذه كلها ما ذكرت ولا لا؟ إعفاء اللحية، السواك، استنشاق الماء، غسل البراجم، البراجم هذه العكن أو الخفايا هذه التي تكون بين الأصابع، وقالوا غسل البراجم، ها، وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء، لأن الاستنجاء بالماء وإن جاز بالأحجار كما هو مذهب مالك، إلا أنه عند جمهور السلف أيضا الزيادة عليه ماذا؟ بالماء. وهذا هو صحيح من قولي العلماء، أن الاستنجاء بالماء أكمل من الاستنجاء بغير الماء من الأحجار والأوراق والخرق وغيرها. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب، قال: فانخنست منه فذابت فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
طيب، هذا الحديث على كل حال يعني عندنا فيه يعني فيه بعض الأمور نحتاج أن نتكلم عليها. يعني أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أبا هريرة بأعم مما سأله. هو شو قال له؟ قال له: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا. صحيح الجواب؟ اغتسل. لكن أجابه بمسألة عامة مهمة عندنا في الشريعة ومهمة في البحث الفقهي، قال له: إن المؤمن لا ينجس. لاحظتم هذا؟ أول مسألة يعني نبدأ بها من الآخر، الرد على من قال إن المؤمن إذا مات نجس. كما هو قول شاذ لبعض متأخري الفقهاء. لاحظتم هذا؟ فقال إن المؤمن لا ينجس. المسألة الثانية الدم، طهارة الدم. صحيح أن يعني الأئمة الأربعة قالوا بنجاسة الدم. أول شيء يجب أن حتى بس نأتي للمسألة ذي نخرج عندنا يعني شيئين أو ثلاثة. الدم المسفوح حكم فيه الإجماع، دم الحيض حكم فيه الإجماع، الخارج من السبيلين حكم فيه الإجماع. خلاص انتهينا؟ نأتي للدم الذي في العروق حتى بس نخلص يعني ننقح المناط في هالمسألة هذه. الآن من قال بطهارة الدم؟ قال به جماعة من السلف، وهذا اختيار الإمام البخاري في الصحيح. قال البخاري رحمه الله: وصلى عمر وجرحه يثعب دما. وقال الحسن: ما زال المسلمون، يعني في الحروب والغزوات والفتوحات، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ولا أحد منع من ذلك، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الخلفاء ولا من الأئمة. لاحظتم هذا؟ وصلى عباد بن بشر، تعرفون الحادثة التي في السنن والسيرة، لما طعن وأكمل صلاته فقال له أظنه عمار، قال لي ما قلت لي بعد أول سهم أصبت؟ قال ما كنت لأقطع صلاتي رضي الله تعالى عنه. فالبخاري وجماعة من العلماء رحمه الله يرون طهارة الدم، والقول بنجاسته يعني هو الحقيقة محل إشكال. الإنسان يتكون أكثر ما في جسمه أكثر كتلة، والله أعلم ولا لا يا دكتور ما أدري، أكثر كتلة كتلة الدم كم؟ 37% ككتلة تقريبا، 37 ككتلة في الإنسان. كم يبلغ السوائل الناتجة الدم والناتجة عنه؟ فيه شيء معين نسبة مئوية؟ أيوة، أنا الحقيقة بحثت هذا عند أهل الطب، كان واحد منهم قال لي قديما أظنها قريب من 70 اللي هي الدم وما ينتج منه في العروق والشعيرات الدموية، لكن أردت أن أستثبت من هذا فلا أدري، ممكن أحد الإخوة إذا كان طبيبا يفيدنا ويفيد الإخوة. لكن على كل حال لاحظوا أن هذا الدم يجري في كل جسمك، لا يشكل على الإنسان أن الإنسان أيضا في جسمه أيضا مما حكم بالنجاسة فيه نصا وإجماعا، لأننا نقول هذا الذي فيه النجاسة محصور. لاحظتم هذا؟ ليس هو في الجسم كله حتى يرد هذا الاعتراض. هذه يعني مسألة مهمة، القول بنجاسته. والقول بعدم نجاسته قد يكون أقوى، ويشكل على ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القيء والدم، قال الدم لم يختلفوا فيه، وأما القيء فاختلفوا فيه. لاحظتم هذا؟ فهذا فهم منه بعض أهل العلم يعني أنه يعني إجماع. فإذا كان هذا يعني قول الإمام أحمد وقلنا بطهارته، فيحتمل أن يكون قول الإمام أحمد أنه أراد به يعني الخارج من السبيلين، أو يكون أراد به المسفوح المجمع عليه، أو أراد به الحيض أيضا المجمع عليه، اللي هي الثلاثة اللي ذكرناها من محل الإجماع، والله أعلم. وقد يكون لا، يكون أراد به الدم المعروف هذا الذي يخرج من العروق. ومما يشكل على كلام الإمام أحمد وكلام الأئمة الأربعة في ذلك أيضا، أنه روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وجماعة عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم اغتفروا في الدم، بعضهم وصل إلى مقدار الدرهم اللي هو هكذا العملة اللي هنا، وش كم 100 فلس؟ يمكنها أكبر من 100 الفلس. كيف يعني يعفى عن هذا وهي نجاسة يا شيخ؟ لو قيل إنها كما وصفها ذكر النووي في وصف بعض الفقهاء النجاسة التي تغتفر إنها مثل نقط كرؤوس الدبابيس، قلنا هذا قد قال به طائفة وكثير من أهل العلم وجعلوه من أحكام اليسير، لكن هذا شيخ كبير في قدر الدرهم، نقل هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين. لاحظتم هذا؟ والمنقول عن الصحابة ليس صريحا في النجاسة كما يعني يظهر من تتبع الأثار عنها، لكنهم أمروا بغسله والأمر بغسله لا يلزم منه النجاسة كما قال الشوكاني. قال أن التحريم شيء، أو الغسل شيء، أو الطهارة منه شيء، والنجاسة شيء آخر. هذا المني أنت تغسله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، والصحابة أمروا بغسله، ومع ذلك ليس بنجس، أنت لا تقول بنجاستي. لاحظتم هذا؟ لكن البول أمروا بغسله وحكموا بنجاسته في إجماع الصحابة يا شيخ. فلما كان في البول أجلكم الله يعني حكموا بنجاسته وجاء النص الصريح عنهم في ذلك ولم يأتي مثله في الدم، عرفنا هنا أن المنقول عن الصحابة أيضا يعني يظهر للمتأمل أنه ليس حكما بنجاسته. وعلى كل حال هذه المسألة للإنسان يعني أهم شيء أن يحرر يعني المسألة عنده حتى يتعبد بها لله تبارك وتعالى. نعم، بل إن الشوكاني رحمه الله يذهب مذهب أبعد من هذا في السيل الجرار، يقول إن حتى الدم المسفوح، يقول طبعا هو له مذهب في الإجماع على كل حال ما نتكلم عنه هنا، لكن عنده مسألة مهمة، يقول كان يقول إن يعني إن قول الله تبارك وتعالى أو دما مسفوحا أهل لغير الله به، قال فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يقول الرجس ليس هو النجس، وإنما الرجس القدر في أصل كلام العرب. لاحظتم هذا؟ فيعني يذهب إلى يعني لا شك أن مخالفة الإجماع صعبة يعني، لكن الشوكاني على كل حال له يعني مذهب آخر. لكن على كل حال يقول هذه المسألة يعني يحتاج فيها الإنسان إلى تأمل، والله أعلم. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وأفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
هذا فيه دلالة على أن يعني فضل وضوء المرأة أو غسلها وكذلك فضل الرجل أنه طاهر، واستدل به بعض الفقهاء على الماء المستعمل. وقد قلت يعني سابقا أن الاستدلال بمثل هذه الأحاديث على دعوة أكبر منها اللي هي الطهارة هذه محل نظر، لأنه لا يلزم من الاغتراف أن يكون ماء مستعمل، والماء المستعمل عند الفقهاء له إطلاقان يعني هذا بحثوه في الفقه، إطلاق أن يكون المنفصل من الأعضاء، هذا استعمال لبعض الفقهاء وهو المشهور، والاستعمال الثاني أن يكون من أثر وضوئه من إدخال يده في الماء. والأدق يعني من حيث التعبير الفقهي أن نقول الأول اللي هو الماء المستعمل لا الثاني، الثاني يعتبر الفضل، يعتبر الفضل، فالحديث فيه دلالة على الفضل أدق من القول بمطلق هذه الدعوة، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 مرات أو 3، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم فاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده.
طبعا يعني جعل ينفض هكذا،
أي
نعم. أنا عندي ينفض، واللي عندك هو الصواب ينفض لأنه من باب قتل. طيب عندنا في هذا الحديث مسائل، أولا انظروا في هذا الحديث قال عن ميمونة إلى أن قال رضي الله عنه قال عندي وضوء، ولا الوضوء أحسن، لأنه قال وضعت وضوء يعني اللي هو الماء، قال فأكفأ بيمينه على يساره، هذا في دلالة على أنه الإنسان في أول الغسل قد تكون يده متلوثة بشيء، فالأحسن أنه يكفئ الإناء كما قلنا في الوضوء، هذا يكون أحسن. قالت وضع رسول الله، قال ثم غسل فرجه، لاحظتم هذا، وقبلها قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع، الواضع يعني هو ميمونة نفسها، جاء هذا في رواية الصحيحين. قال هنا ثم ضرب بيده ثم ضرب يده بالأرض، ثم ضرب يده بالأرض يعني السبب في ذلك والله أعلم أنه لإزالة ما قد يكون فيها في اليد يعني من الرائحة أو شيء من ذلك، فإن الأرض اللي هو الطين لا شك أنه أو التراب يحصل فيه تنقية كما ذكرنا في الكلب في يعني غسل يعني ما لعق فيه الكلب أو ولغ فيه الكلب. قال فجعل طيب المسألة الأولى حديث ميمونة هذا هو يعني من أدق الأحاديث التي وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء هذا الحديث بهذا الطول وجاءت له روايات. المسألة الثانية الغسل من الجنابة يشبه والله أعلم أن يكون هو دين الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو من دين إبراهيم ويدل على ذلك ما في السيرة في سيرة ابن إسحاق التي نقرأها يعني أن أبا سفيان قال والله لا أفيض الماء علي من جنابة إلى آخر كلامه فدل على أنهم يعرفون في الجاهلية يعني الغسل من الجنابة. المسألة الثالثة في دليل على أن السنة تأخير غسل الرجلين في آخر الوضوء وأيضا أنه يتنحى لغسل رجليه والتنحي يشبه والله أعلم يكون سببه هو طلب كمال الطهارة والتنزه لأن الموضع الذي غسل فيه أكيد سيبقى فيه بقايا وكذلك قد يكون فيه طين فقد يعلق شيء منه فإذا تنحى في مكان يكون أقل لا شك أنه يكون أكمل في ذلك وهذا هو المشهور من المذهب يعني عندنا والله أعلم. وعلى كل حال يعني القرطبي رحمه الله كان يميل يعني إلى أن سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم رجليه غسل رجليه يقول أن الإنسان هو توضأ ولا لا ثم اغتسل أفاض الماء ثم في الآخر غسل رجليه. غسل الرجلين من أعضاء الوضوء ولا الغسل في الأصل هي من أعضاء الوضوء لاحظتم هذا وهي في الغسل غسل ضمن. فالآن أول ما بدأ بأي شيء بالوضوء طيب واختتم بماذا أيضا بالوضوء فيرى هو أن الوضوء أكمل من الغسل في الأجر فلأجل ذلك كان هذا السبب أنه ابتدأ بالوضوء واختتم بعضو من أعضاء الوضوء لشرفها على بقية الأعضاء ولأجل ذلك من شرفها أنها تغسل كم في اليوم والليلة ها؟ عدة مرات إما 5 أو 6 أو 7 حسب تعبد الإنسان بخلاف الغسل الغسل له موجب الغسل له موجب وقد يكون عند الإنسان الغسل يعني بحسب حاله إن شاء يغتسل في اليوم مرة في اليومين في الثلاثة في الأسبوع. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد.
هذه السنة السنة للإنسان إذا كان جنبا أن يتوضأ ليخفف يعني الطهارة في هذا الباب وليخفف يعني الحالة التي هو عليها من يعني عدم الطهارة هذا هو السنة له وهو آمن له. وقد جاء في الحديث الذي عند ابن ماجه وغيره أن الملائكة تستغفر له وعلى كل حال هو آمن له كذلك في العبودية لله تبارك وتعالى وأكمل لبدنه إذا كسل الإنسان عن الغسل. وإلا السنة التي هي عليها غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم هي أنه كان في عامة أو في غالب هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أجنب اغتسل صلى الله عليه وآله وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء.
قوله هنا إذا رأت الماء هذه في فائدة مهمة جدا وهو ضابط مهم عند الفقهاء رحمه الله أن رؤية الماء الذي يخرج من الإنسان اللي هو المني إذا كان بأوصافه فإن هذا هو الذي ينقض الطهارة الكبرى لا مجرد البلل القليل. مجرد البلل القليل قد يكون مشكوكا فيه قد يكون عرق متعرق أنت في هذا الموضع فتشمه فتظنه أنه أنك قد يعني قد احتلمت مثلا لكن الماء له أوصافه وله رائحته الذكية والعالية فينبغي الإنسان أن يميز بين هذا وهذا ولهذا قال نعم إذا رأت الماء. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج.
يعني أثر الجنابة. نعم، هذا عندنا في البلاغة من حذف المسند وقال المسند إليه، أثر الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج. نعم
أحسن عليكم. فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
أولا يعني قالت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي أنا قال فركا، كذا عندك؟
لا، فركا.
فركا أي طبعا هو الصواب، فركا هذا فيه الرد على أن قال فيصلي كذا.
نعم.
قال فيصلي، يعني هذا فيه الرد على من قال من بعض المتأخرين أن هذا الثوب الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم كان ثوب البيت، لأن الصلاة إذا أطلقت فهي الفريضة، هذا الأصل. ما قالت فيقوم في يعني في الليل، ولا قال فيتنفل، قالت فيصلي يعني الصلاة المعتادة، هذا في دلالة على أنه ثوب الصلاة وليس هو ثوب النوم يعني الذي يصلي فيه. هذا قال إيش؟ أيوة قال. وهذا أيضا فيه دلالة على المسألة التي قلناها أن المني طاهر، كما هو أصح القولين في مذهب أحمد وغيره، أن المني طاهر، وهذا وفاقا للشافعي رحمهم الله جميعا. وإلا لو كان نجسا كان يعني أمر بوجوب غسله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل.
وهذا إجماع، يعني فيه أن الإجماع أن الجماع يوجب الغسل بالإجماع وإن لم ينزل، ولو لم ينزل الإنسان إذا التقى الختان والختان وجب الغسل. وهذه مسألة مفيدة عندنا، أحيانا قد يكون القول قال به خالف فيه بعض الصحابة أو بعض التابعين ثم ينعقد الإجماع بعده، وهذه إحدى صوره، قد كان فيها خلاف في زمن الصحابة لكن استقر الإجماع على أنه يجب عليه الغسل إذا التقى الختان الختان وإن لم ينزل، ما دام حصل فيه جماع فهذا هو الواجب أن يكون فيه الغسل. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه بن الحنفية.
أولا يعني عندنا هنا في الحديث قال عند جابر وعنده قومه كذا.
أي نعم.
أي على كل حال يعني هكذا في نسخ العمدة ولا في البخاري وعنده قوم، فما يكون في المسألة إشكال يعني، ولا في الحقيقة يعني هذه الرواية في البخاري لكنها ليست في مسلم. وهذه على كل حال كما ذكرنا في أول الشرح أن عبد الغني المقدسي رحمه الله رضي عنه أنه كان ربما خرج فذكر الأفراد إذا احتاج إليها، كما هذه الرواية يعني يحتاج إليها. وإلا جابر أنصاري، وابن محمد بن الحنفية هاشم، هذا قبيلة وذا قبيلة ليس من قومه، إلا أن يراد بالقوم ما هو أعم جنس العرب، وهذا له شواهد عندنا في الشعر وله شواهد في النثر وفي الروايات، فيزول الإشكال من هذه الناحية. لكن الحقيقة إنها في البخاري وعنده قوم، خلاص هذه تحل المشكلة يعني من رأسها. ثم قال: كان يكفي من هو أوفى منك شعراً وخيرا أو خير منه. بعد خير هذه أنت عندك خيرا؟
خيرا،
أي خيرا. عند الرواية الثانية يعني اللي هي خير يمكنها أحسن في العربية، أقوى في العربية. قال في لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ هكذا عندكم، صحيح؟
نعم.
يفرغ على رأسه، في بعض النسخ يفرغ الماء، عندكم هذه يفرغ الماء؟
يفرغ الماء.
أي طيب وهي معلومة بالسياق، يعني يفرق على رأسه ثلاثا يعني الماء. وهذا الحديث يعني أصل في أن الإنسان ينبغي أن يبعد عن الإسراف في الماء. لماذا يبعد؟ نبه العلماء في أبواب الغسل في عند في المذاهب الأربعة كلها وفي كتب الحديث دائما في الشروع ينبهون في هذا الحديث على البعد عن الإسراف، لأن الغسل مظنة الإسراف، ولا سيما حال الجنابة أو حال وقوع الأذى على البدن كجهد أو عمل أو أشبه ذلك أو حر أو أشبه ذلك، يكون مظنة يعني ذلك. لعلنا نقف على هذا، نقف على باب التيمم ونكمل يوم الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. انتهى بنا الوقت، فنكمل الأسئلة إن شاء الله يعني غدا بحول الله وطوله، والله أعلم.